أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قطع حلمة المرأة، تكلمنا عن حلمة الرجل وانتهى الكلام إلى قطع حلمة المرأة. قلنا أن الأقوال في هذا في حلمة المرأة ثلاثة. القول الأول كان هو أن فيهما في حلمتي المرأة الدية، وفي إحداهما نصف الدية. والدليل على ذلك هو القاعدة المتقدمة المستفادة من صحيحة هشام بن سالم على ما ذكرنا. القول الثاني هو الحكومة فيهما، باعتبار أنه أن القاعدة لا تشمل الحلمتين، أن القاعدة لا تشمل الحلمتين، وإنما تشمل الأعضاء الرئيسية الواضحة. فحينئذ يصار إلى ماذا؟ يصار إلى الحكومة. هذا القول أي الحكومة هو مختار فخر المحققين في الإيضاح والشهيد في المسالك وقواه في الرياض. والحكومة أيضا نفس القول الثاني في حلمتي الرجل. البحث السابق هم ذكرنا أن الحكومة ذهب إليها فخر المحققين والشهيد أيضا، فكأنهما يقولان بالحكومة في كلا الفرعين، يعني في حلمتي الرجل وحلمتي المرأة. ظاهر أنه الذي يصرح بالحكومة فيهما معا هو الشهيد في المسالك وصاحب الرياض، وأما فخر المحققين عبارته ليست واضحة في اختيار الحكومة في كل منهما. نعم، عبارته واضحة في اختيار الحكومة في حلمتي المرأة في بحث اليوم، لكن في شمولها لحلمتي الرجل مو واضحة، عبارته يعني ليس فيها ذاك الوضوح، عبارة الإيضاح. على كل حال، السابق قطع النظر عمن قال بهذا القول، هناك قول بالحكومة في حلمتي المرأة باعتبار عدم شمول القاعدة كما قلنا، فيصار إلى الحكومة. القول الثالث وهو الذي اختاره السيد الماتن، أن يقال بأن في حلمتي المرأة ربع الدية، في حلمتي المرأة ربع الدية، وفي إحداهما ثمن الدية، في إحداهما ثمن الدية، وفي حلمتي المرأة ربع الدية. وهذا يستدل له كما ذكرنا، يستدل له يستدل ذلك بما سيأتي من الأدلة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. هذا سيأتي عن بحث عنه مفصلا، وهناك أدلة تدل على ذلك، أن المرأة تشترك مع الرجل إلى ثلث الدية، فإذا تجاوز الثلث رجعت إلى النصف. بناء على ما هو المختار له للسيد الماتن في حلمتي الرجل، شنو المختار له؟ هو هناك ذكر بأنه معتبر الظريف في حلمتي الرجل تدل على ماذا؟ على أنه في حلمتي الرجل ربع الدية، وفي إحداهما ثمن الدية. بناء على هذا، حينئذ المرأة يكون حكمها كذلك. لماذا؟ لأن ربع الدية وثمن الدية لا يبلغ الثلث، إذن المرأة تشترك معه في هذه الدية. المرأة تشترك مع الرجل في ديته إذا لم تتجاوز ثلث الدية الأصل، الدية الكاملة. خب، الرجل في حلمتي الرجل إيش قد؟ ربع الدية، ما وصلت للثلث. في إحدى الحلمتين شنو؟ ثمن الدية، ما وصلت للثلث. إذن المرأة تشترك معه في ذلك. فيكون في حلمتي المرأة ربع الدية، وفي حلمتي والواحد حلم الواحدة ثمن الدية، يعني 125 دينار، وفي الحلمتين 250 دينار ربع الدية، حال حال الرجل. والدليل هو هذا ما سيأتي من أن المرأة مرأة عاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإن بلغت الثلث رجعت للنصف، ها فيما نحن فيه لم تبلغ الثلث فتشترك معه في الدية. هذا هو دليل القول الثالث. الكلام يقع في أنه هذا القول والاستدلال له بهذا الدليل أن المرأة تشارك الرجل تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، أن هذا هل يتوقف على عدم شمول القاعدة المتقدمة التي تقول كل ما فيه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، هل يتوقف هذا القول الثالث والاستدلال له بأن المرأة تعاقل الرجل، هل يتوقف على عدم شمول القاعدة المتقدمة المستفادة من صحيحة هشام بن سالم، عدم شمولها لحلمتي المرأة، أو أن لا، أنه هذا الدليل الاستدلال وهذا القول يتم حتى إذا قلنا بأن القاعدة تشمل حلمتي المرأة؟ هذا بحث ينبغي أن يبحث، لأنه هناك ثمرة عملية تترتب عليه، وهي أنه إذا قلنا بأنه هذا القول الثالث بدليل يتوقف على عدم شمول القاعدة لمحل الكلام، يعني لحلمتي المرأة، ليش نقول بهذا يتوقف على عدم الشمول؟ بهاي الدعوة، بدعوة أنه مع شمول القاعدة لحلمتي المرأة حينئذ لا بد من الأخذ بالقاعدة والالتزام بأن في حلمتي المرأة الدية الكاملة، مو فيهما ربع الدية، لا فيهما دية كاملة وفي أحداهما نصف الدية، تطبيقا للقاعدة بناء على شمول القاعدة لمثل لحلمتي ماذا حلمتي المرأة، ومع شمول القاعدة حينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بمسألة أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، لا تصل النوبة إلى هذا. ليش؟ لأن هاي مسألة أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية الظاهر أن هذا مختص بما إذا لم يكن هناك دليل على تحديد وتعيين الدية للمرأة. إذا ماكو دليل نقول أن المرأة تشارك الرجل في الدية إلى ثلث الدية، أما إذا كان هناك دليل يدل على أن دية المرأة في كذا كذا حدد الدية بالضبط، يعني ما تصل النوبة إلى التمسك بماذا بقاعدة مشاركة المرأة للرجل. كما إذا فرضنا أن رواية معتبرة دلت، رواية معتبرة دلت على أن في حلمتي المرأة ربع الدية فرضا، رواية معتبرة دلت على أنه في حلمتي المرأة ربع الدية، أن في حلمة اشتبه، أن في حرمة ال... أن في حلم... حل... حلم حلمتي المرأة تمام الدية، وفي إحداهما نصف الدية، رواية معتبرة دلت على ذلك. هم نجي نقول بأنه لا، إحنا قاعدة المشاركة تقول لا، أن المرأة في حلمة المرأة ربع الدية لأنها تشارك الرجل فيما لم يبلغ الثلث. لا، هذا الحديث بعد ما يجي، هذا حديث المشاركة إنما يأتي حيث لا دليل، أما إذا وجد دليل يعين ويحدد دية المرأة بنحو يخالف دية الرجل يؤخذ به، ولا تمنع منه هذه الحديث المشاركة. في المقام يدعى بأن القاعدة دليل على ماذا؟ على تعيين دية حلمتي المرأة. شو تقول القاعدة؟ تقول كل ما كان فيه اثنان ففيه الدية، وفي إحداهما أحدهما شنو؟ نصف الدية. وقاعد حدد الدية في حلمتي المرأة، هذا بناء على من؟ بناء على شمول القاعدة لحلمتي المرأة. قاعد نتكلم بناء على هذا، بناء على شمول القاعدة لحلمتي المرأة، وهذا موضع كلام كما سنقول. بناء على ذلك حينئذ القاعدة تكون معينة لدية حلمتي المرأة، وأن في حلمتي المرأة الدية الكاملة، وفي أحدهما شنو؟ نصف الدية. ومع وجود دليل يعين ويحدد دية حلمتي المرأة لا تصل النوبة حينئذ إلا التمسك بقاعدة المشاركة، وأن المرأة تشارك الرجل في ماذا؟ في الدية إلى أن يبلغ ثلث الدية، لأن هذه الحديث المشاركة إنما يتم يستدل به فيما لا دليل على تعيين وتحديد دية المرأة، حيث لا دليل يقال أن المرأة تشارك الرجل حتى يبلغ ماذا؟ ثلث الدية. فإذا عندما نريد أن نستدل كما يقول السيد الماتن على القول الثالث بحديث أن المرأة تعاقل الرجل، هذا إنما يتم هذا الاستدلال ويصح إذا منعنا من شمول القاعدة لحلمتي المرأة. فإن منعنا من شمول القاعدة لحلمتي المرأة يصح الاستدلال بهذا الدليل ويتم القول الثالث. وأما إذا قلنا لا، أن القاعدة تشمل حلمتي المرأة، إذا القاعدة تكون دليل على تحديد وتعيين دية حلمتي المرأة، فلا تصل النوبة حينئذ إلى ماذا؟ إلى التمسك بأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. بناء على هذا حينئذ الاستدلال بهذا الدليل لإثبات القول الثالث كما فعل السيد الماتن، هذا يتوقف على من؟ يتوقف على دعوى عدم شمول القاعدة المتقدمة لحلمتي المرأة. في المقابل قد يقال لا، قد يقال لا، أنه لا يتوقف على منع الشمول، حتى لو كانت القاعدة شاملة لحلمتي المرأة، حتى لو كان شامل لحلمتي المرأة، مع ذلك هذا الدليل وهو حديث ماذا؟ حديث أن المرأة تشارك الرجل وتعاقل الرجل إلى ثلث الدية، هذا الحديث يقدم على القاعدة حتى لو كان القاعدة شاملة لمحل الكلام. وذلك باعتبار أن القاعدة لا تجري مع وجود الدليل، نفس الكلام الذي ذكرناه هنا نذكره بدعوى أن القاعدة لا تجري مع وجود الدليل. مثلا إذا دلت رواية مثلا فرضا على أن في قطع اللسان نصف الدية، فرضا أن في قطع اللسان نصف الدية، القاعدة بعد ما تجري. القاعدة كل ما كان فيه واحد ففيه الدية، لكن حتى تكون رواية معتبرة تدل على أنه في هذا الواحد نصف الدية مو دية كاملة، ما تجري القاعدة بعد، يؤخذ بالدليل. أو تدور رواية على أن في إحدى الأذنين مثلا ربع الدية، في قطع إحدى الأذنين ربع الدية، رواية معتبرة، يؤخذ بهذه الرواية وتترك القاعدة. القاعدة تقتضي شنو؟ أن في إحدى الأذنين نصف الدية، ما كان فيه اثنان ففي أحدهما شنو؟ نصف الدية. هاي الرواية تقول لا، أن في أحدهما في إحدى الأذنين ربع الدية، لا إشكال في أننا نأخذ بهذه الرواية ونترك القاعدة. إذن القاعدة إنما يستدل بها حيث لا دليل على الخلاف، حيث لا دليل على الخلاف. والسر واضح، شنو السر؟ هو أن القاعدة بمنزلة العمومات، تكون قابلة للتخصيص وتخصص بهذا الدليل المعتبر. صحيح مقتضى القاعدة أنه في إحدى الأذنين نصف الدية، مقتضى القاعدة، لكن حيث يدل الدليل على أنه فيها ربع الدية يؤخذ بالدليل ويكون مخصص علما لهذه القاعدة. إذن القاعدة إنما تجري حيث لا دليل على الخلاف، هذا اللي نقوله. وحينئذ يقال بأن الدليل الدال على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية دليل على الخلاف، دليل على أن في حلمتي المرأة ربع الدية، بينما القاعدة شو تقول؟ بناء على شمولها للحلمتين، بناء على شمولها للحلمتين، قاعدة شو تقول؟ أنه في حلمتي المرأة تمام الدية. قاعدة المشاركة شو تقول؟ أن في إحدى الحلمتين ربع الدية، ثمن الدية 125 كما في الرجل، كما دلت عليه معتبر الضريب في الرجل. بينما القاعدة شنو مقتضى؟ أنه في إحدى الحلمتين شنو؟ نصف الدية. إذن هذا الدليل، هذا قاعدة حديث المشاركة، حديث أن المرأة تعاقد الرجل إلى ثلث الدية، هذا دليل على الخلاف، فيكون مخصص القاعدة ومقدم على القاعدة فيعمل به. حتى إذا قلنا بأن القاعدة تشمل محل الكلام، يعني تشمل حلمتي المرأة، حتى إذا قلنا بأن القاعدة تشمل حلمتي المرأة، مع ذلك نعمل بماذا؟ بدليل، بدليل شنو؟ أن المرأة تعاقل الرجل. وبناء على هذا حينئذ يكون الاستدلال على القول الثالث بهذا الدليل، دليل أن المرأة تعاقل الرجل، هذا لا يتوقف، هذا الفرق، لا يتوقف على منع شمول القاعدة لحلمتي المرأة، بل حتى إذا قلنا بشمول القاعدة لحلمتي المرأة لا بد من تقديم ماذا؟ من تقديم هذا الدليل الدال على أن المرأة تشارك الرجل فيما دون الثلث، وذلك وذلك شنو؟ وذلك باعتبار أن هذا يكون دليلا على الخلاف ويكون مخصصا للقاعدة، حتى لو شملت القاعدة محل الكلام. إذا نستطيع أن نستنتج من هذا كله أن السيد الماتن الظاهر أنه يبني على عدم شمول القاعدة لحلمتي المرأة، الظاهر أنه يبني على هذا، هو يرى أنه القاعدة منصرفة عن مثل هذه الأشياء، القاعدة يراد بها الأعضاء الرئيسية، الأعضاء الرئيسية، عبر في التعبير سابق بشيء آخر أنه مستقلة في وجودها مو أن تكون تابعة، لكن هو يرى انصرافة عن ماذا؟ عن الحلمتين. هو يرى أنها هي مو أعضاء رئيسية، ظاهرا هذا ظاهره هذا. بناء على عدم شمول القاعدة لمحل الكلام فالاستدلال الذي ذكره سيد الماتن تام. الاستدلال الذي ذكره السيد الماتن يعني الاستدلال بما دل على أن المرأة تشارك الرجل فيما هو أقل من ثلث الدية، هذا يكون تام. سواء قلنا بتقديم الدليل على القاعدة أو قلنا بتقديم القاعدة على الدليل، يعني بعبارة أخرى عندنا في المقام دليليا في محل الكلام في حلمتي المرأة، القاعدة تقول فيهما دية كاملة وفي أحدهما نصف الدية بناء على الشمول. الدليل الثاني يقول فيهما ربع الدية وفي أحدهما ثمن الدية، دليل المشاركة مع الرجل، يعني الرجل ثبت بهذا بمعتبر الظريف. الدنيا متنافية فيا نقدم، إذا قدمنا القاعدة حين يكون نلتزم بتمام الدية ونصف الدية على خلاف ما يقول السيد المات. إذا قدمنا هذا الحديث حديث أن المرأة تشارك الرجل فنلتزم بما يقول السيد الماتن على خلاف القول الأول في هذه المسألة. اللي أقول هذا أنه سواء قلنا بتقديم القاعدة على الحديث أو تقديم الحديث على القاعدة نتيجة واحدة، وهي أن نلتزم بما يقول السيد الماتن. أما إذا قدمنا هذا الحديث حديث المشاركة أن المرأة تشارك الرجل تعاقل الرجل، إذا قدمنا هذا على القاعدة فواضح، هو قدمناه بعد نعمل به والنتيجة هي ما يقول السيد الماتن. وأما إذا قدمنا القاعدة نقول أن تقديم القاعدة على هذا الحديث إنما يتجه حيث تكون القاعدة جارية في ذاك المورد، فنقول أن القاعدة تقدم على الحديث. وأما إذا منعنا من شمول القاعدة لمحل الكلام كما هو مبنى سيد الماتن، سيد الماتن ظاهر أنه يمنع من شمول القاعدة لحلمتي المرأة فضلا عن حلمتي الرجل، إذا منعنا من شمول القاعدة لحلمتي المرأة حينئذ ما يبقى عندنا إلا هذا الحديث حديث المشاركة، حديث أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، وهو يثبت ماذا؟ يثبت أن في حلمتي المرأة ربع الدية وفي أحدهما ثمن الدية. فإذا بناء على ما ثبت عند السيد الماتن من أن القاعدة لا تشمل محل الكلام نتيجة واحدة، وهي أن الاستدلال بهذا حديث المشاركة تام لإثبات القول الثالث. أما إذا قدمنا قلنا بتقديم الحديث على القاعدة فواضح، وأما إذا قلنا بتقديم القاعدة فلأن تقديم القاعدة إنما يصح فيما إذا كانت القاعدة جارية في ذلك المورد، وأما إذا لم تكن جارية منعنا من شمولها لمحل الكلام فلا تبقى قاعدة حتى تكون مقدمة على الحديث، فما يبقى عندنا إلا الحديث حديث المشاركة فيصح الاستدلال به. ومن هنا يكون ما ذكره السيد الماتن وما استدل به السيد الماتن يكون تام على كلا التقديرين. خب ما هو الصحيح؟ الظاهر أن ما ذكر سيد الماتن هو الأقرب، يعني لأنه حتى إذا لم نجزم بمنع شمول القاعدة لمحل الكلام لكن يكفينا التشكيك في شمول القاعدة لمحل الكلام، تشكيك في شمول القاعدة لمحل الكلام. الظاهر أكو تشكيك في شمول القاعدة لمحل الكلام، يعني تشمل هاي القاعدة تشمل حتى مثل الحلمتين للرجل أو المرأة، أكو تشكيك في شمول القاعدة لمحل الكلام لحلمتي المرأة فضلا عن ماذا؟ عن حلمتي الرجل، إلا أنه يدعي واحد أنه يستوضح ماذا شمول القاعدة لحلمتي المرأة، حينئذ كن ننقح هذا البحث أنه أيهما يقدم، القاعدة تقدم على حديث المشاركة أو أن حديث المشاركة يقدم على من؟ على القاعدة، أو أن حديث المشاركة يقدم على القاعدة. وإن كان هنا أيضا لا يبعد أن يكون حديث المشاركة مقدم على القاعدة، قاعدة بمنزلة العمومات، كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي واحد منهما شنو؟ نصف الدية، بمنزلة العمومات. هذا قاعد يقول أن المرأة تشترك في هاي الدية مع الرجل، لأنه ماذا؟ لأنه لا يبلغ شنو؟ لا يبلغ الثلث. الظاهر أنه يكون مقدم على من؟ على القاعدة، ويكون مخصص لمن؟ للقاعدة في الموارد التي تشترك فيها المرأة مع الرجل فيما دون الثلث، وكان الشيء مما فيه شنو؟ اثنان، حتى تكون القاعدة أيضا شاملة. فعلى كل حال ما ذكره السيد ماتن هو الأصح، إما باعتبار عدم شمول القاعدة لمحل الكلام فيؤخذ بهذا الحديث، أو التشكيك في ذلك. وإذا قلنا بوضوح شمول القاعدة لمحل الكلام، فالظاهر أن الحديث عندما يتعارض مع القاعدة يقدم على القاعدة بالتخصيص. هذا ما يرتبط بهذا البحث. قال الثالث عشر الذكر، وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة. دية كاملة، قطع الحشفة فيها دية كاملة، قطع الحشفة وما زاد عليها من القضيب أيضا فيها دية كاملة، بل حتى إذا قطع القضيب بتمامه هذا أيضا فيه دية شنو؟ كاملة. قال ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير، وأما من سلت خصيته فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية، وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي. كون الدية في 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 قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة، هذا في الجواهر إجماعا بقسمه، يقول في الرياض يقول إجماعا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة. على كل حال النصوص تدل عليه وهي كثيرة وعديدة، نذكرها. النص الأول هو صحيحة عبد الله بن سنان في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الخامس. قال في الأنف إذا استوصل جذعه أو جذعه الدية، وفي العين كذا، لأن يقول وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو الحديث الرابع صحيحة الحلبي، في الرجل يكسر ظهره، قال فيه الدية كاملة، إلى أن يقول وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، الجواب في الذكر، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية فيه الدية. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث هو الحديث السابع اللي هي موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، فيها جملة من الأشياء لأن يقول: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، إذا قطع الدية كاملة. لاحظوا الروايات تختلف، الأول موضوع قطع من موضع الحشفة، الثاني موضوع الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، هذا موضوع شنشان الذكر إذا قطع، الذكر إذا قطع الدية كاملة. الحديث الرابع هو الحديث العاشر في الباب نفسه اللي هي موثقة لسماعة أيضا، قال: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، نفس ما هو موجود في الموثقة الأولى. الحديث الخامس هو الحديث الحادي عشر، وهي رواية العلاء بن الفضيل، حيث ورد فيها قوله: وذكر الرجل الدية تامة، قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، أي فيه الدية تامة. الرواية ضعيفة بمحمد ابن سنان. وكذلك الحديث الثاني في نفس الباب اللي هي معتبرة يونس، أنه عرض على أبي الحسن الرضا كتاب الديات، وكان فيه في كتاب الديات في ذهاب السمع كذا، إلى أن يقول: والذكر إذا استؤصل 1000 دينار، يعني الدية تامة، لكن هذا يقول: والذكر إذا استؤصل. فهذا مرة نقول بأنه هاي إذا استؤصل، الذكر إذا استؤصل ما لها مفهوم، ما لها مفهوم، ما بيها دلالة على أنه الذكر إذا لم يستأصل فليس فيه 1000 دينار، ما لها مفهوم. تثبت دية كاملة في استئصال الذكر، فلا تكون منافية للنصوص السابقة اللي ثبت الدية كاملة أيضا في قطع الحشفة، أو في قطع الحشفة وما زاد وما فوق، ماكو منافاة. هاي ثبت الحكم في هذا، هاي ثبت الحكم في هذا، وتكون حينئذ النتيجة، النتيجة هي ها هي ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر، يقول أن الـ أن الـ أن الـ الحشفة كالأصابع والقضيب كالكف. شلون أن الكف مع الأصابع شنو حكمها؟ أنه إذا قطع الأصابع وحدهم بها الدية كامل، إذا قطع الكف من الكف أيضا فيها شنو الدية كاملة، لكن إذا قطعها من الكف فيها دية واحدة، بعد ما أكو دية ثانية للأصابع ولا أكو حكومة، وإنما في هدية واحدة وهي شنو؟ وهي في قطع الكف. القضيب مع الحشفة أيضا كذلك، إذا قطع الحشفة في هدية كاملة، لأن الحشفة بمنزلة الأصابع، إذا قطع القضيب أو بعض القضيب أيضا ليس فيه شيء، وإنما في هدية واحدة، ولا شيء فيما عدا الحشفة، لا دية ولا شنو ولا حكومة. وهذا يستفاد من مجموع النصوص، النص أدنى يقول إذا قطعه من الحشفة فيه الدية، النص يقول الحشفة فما فوق فيه الدية، هذا النص يقول إذا استؤصل الذكر كله أيضا فيه شنو فيه الدية. فإذا كل هذه تثبت فيها الدية بلا أن يكون هناك تعارض فيما بينها، هذا يثبت الحكم في هذا، هذا يثبت الحكم في هذا، هذا يثبت الحكم في هذا، نأخذ بالجميع، فبالنتيجة إذا استؤصل الذكر فيه دية واحدة، إذا قطع من الحشفة أيضا في دية واحدة، كما هو الحال في الكف مع الأصابع. هذا إذا قلنا بأن معتبرة يونس ليس لها مفهوم، وأما إذا قلنا أن لها مفهوم، لأن المعتبرة تقول والذكر إذا استؤصل 1000 دينار، وأن مفهومها شنو؟ أن الذكر إذا لم يستأصل فليس فيه شنو؟ دية كاملة، ليس فيه 1000 دينار. خب، بناء على أنه لها مفهوم حينئذ تكون منافية لمن النصوص السابقة، لأن هاي بمفهومها تقول أن الذكر إذا لم يستأصل ليس فيه دية كاملة، بينما ذي شروها تقول إذا قطع من الحشف فيه دية كاملة. قطع من الحشف معناه ماكو استئصال، فكيف نعالج هذا شنو؟ هذا التعارض بين مفهوم هذه المعتبرة وبين النصوص السابقة. هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.